الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. علمنا من أقسام المخالفة ما كان بتقديم وتأخير، وما كان بإدراج، والإدراج ينقسم إلى قسمين: إدراج في المتن وإدراج في السند. وعرفنا أن الإدراج يعرف بأمور: الأول التصريح من قبل المدرج نفسه، الثاني التتبع الطرق، الثالث حكم إمام من الأئمة أن هذا من المدرجات، الرابع النكارة لا سيما في المتون. وعلمنا أن المدرج قد يقع في الوسط وفي الابتداء وفي الانتهاء، وأكثره في الانتهاء. وأخذنا من المخالفة التقديم والتأخير، وهو ما يسمى بالمقلوب. قال رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. قال: هذا هو اختيار الحافظ بن حجر في هذا النوع، المزيد في متصل الأسانيد. وهذا الشرط الذي ذكره دل على أن المزيد عنده وهم وخطأ، وقد دل على ذلك تطبيقاته الكثيرة في كتاب فتح الباري. والمسألة اصطلاحية، فإن أول من ألف في المزيد فيما يعلم الخطيب البغدادي، وكتابه مفقود. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح على الترمذي أن الخطيب قسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها انتهى. فدل هذا على أن الخطيب يجعل المزيد وهما وخطأ تارة، ويجعله صحيحا محمولا على الوجهين تارة أخرى. وهذا اختيار شيخنا مقبل رحمه الله في كتبه، فتارة يذكر حديثا في الصحيح المسند ويقول وهو من المزيد في متصل الأسانيد. ففيه قال: انظر الصحيح المسند ففيه مثالان، وتارة يذكر حديثا في أحاديث معلة ويقول وهو من المزيد في متصل الأسانيد، فانظر مثلا حديث معلة. نعم، هذا الذي تلقيناه من شيخنا مقبل وحفظناه عنه، أنها ليست الزيادة مردودة مطلقة وليست مقبولة مطلقة. فعندنا حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيأتي آخر ويرويه عن عبد الرزاق عن آخر عن معمر عن همام عن أبي هريرة مثلا، فيقول القائل: هذا السند الذي فيه الراوي الزائد بين معمر وعبد الرزاق هذا مردود. أو يأتي آخر ويقول: هذا السند اللي فيه زيادة رجل هذا مقبول. فليس العمل على قبولها مطلقا، وليس العمل على ردها مطلقا، ولكن متى تقبل؟ إذا كان الراويان قد سمع بعضهم من بعض، قد سمع بعضهم من بعض. والأمر الثاني بتتبع القرائن نجد أن الحديث روي على الوجهين، تارة بنزول وتارة بعلو، وهذا ملحوظ إلى الآن. قبل أيام أرسلت لأبي فيروز الأندلسي بإجازة الشيخ يحيى بن عثمان الهندي لي، فساق سندا من طريقي عن الشيخ يحيى بن عثمان، ثم وجد إجازة أخرى من الشيخ يحيى بن عثمان عنه مباشرة، له مباشرة. فربما يروي نفس الحديث هذا من طريق الشيخ يحيى بن عثمان مباشرة. لا يقول قائل: هذا الزائد ليس ثابتا، ويطعن في المزيد، بل يقول: ربما سمع من هذا ثم سمعه بعلو فصار يرويه على الوجهين. أنا ذكرت لكم هذا المثل القريب فقط، وإلا هو هذا المزيد في متصل الأسانيد. عندك سند يرويه مثلا البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، يأتي آخر يروي هذا الحديث بعينه بهذا السند بعينه، إلا أنه يزيد بين أحد الرواة، بين اثنين من الرواة راون. فهمتم الصورة؟ مثلا عندنا يا أخوة كما قلت لكم، الإمام البخاري يقول حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، يأتي الآخر ويقول حدثنا محمد بن العلاء عن عبد الرزاق عن معمر عن غير همام، عن مثلا عن يحيى بن أبي كثير عن همام عن أبي هريرة مثلا. عندنا الآن سند فيه زيادة راوي، أي سند؟ الذي فيه يحيى بن أبي كثير، وعندنا سند بدون هذه الزيادة. هذا أشكل على العلماء، هل يطعن في الحديث اللي فيه الراوي الزايد ويرد هذا السند، أم يقبل؟ لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. إن أثبتنا أنه من المزيد في متصل الأسانيد صار مقبولا، نقول الحديث روي على الوجهين، تتبعنا الطرق ولم نرى فيها وهما، تتبعنا الطرق لم نرى فيها وهما، فنقول الحديث روي على الوجهين. وسيأتي شرط الحافظ، وإن تتبعنا الطرق ووجدنا فيها وهما قلنا هذه الزيادة وهم، والمثبت الطريقة الأولى. قال وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. إن قال مثلا معمر حدثنا همام، قال معمر حدثنا همام، هنا نقول إذن معمر سمع هذا الحديث من همام، لا إشكال فيه. لكن إن لم نجد حدثنا والراوي مثلا متهم بالتدليس، كان يقول الأعمش حد عن مجاهد، لأن نريد أن نمثل بالمدلس، الأعمش يقول عن مجاهد، وجدنا حديث آخر يقول فيه الأعمش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد. فهمتم؟ الآن متى نقبل حديث الأعمش عن مجاهد؟ إذا صرح بالتحديث. ومتى يرد؟ إذا لم يصرح، لأنه لعله أسقط الراوي الضعيف، لاحتمال أنه أسقط الراوي الضعيف، فيقولون أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. أو إن كانت المخالفة بإبدال أي الراوي ولا مرجح لأحد الروايتين على الأخرى فهذا المضطرب، يعني يختلف في إسناد حديث، فأحدهم يرفعه والآخر يرسله وهذا يوقفه وهذا يقطعه، جمعنا الطرق ما استطعنا أن نصل إلى راجح من مرجوح، فنقول هذا حديث مضطرب، والمضطرب لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، والمضطرب الذي لا يثبت على حال. اصعد على سيارة وهي تمشي مضطربة، إذا وضعت عليها قدرا أو شيء انتهى. فهكذا الحديث المضطرب الذي لم يثبت على سند بعينه يسبب قلق للمحدثين والعلماء، بحيث أنهم لا يستطيعون أن يحكموا بضعفه بهذه الطريق ولا بثبوته بهذه الطريق، وإنما تنوعت طرقه حتى صار مضطربا، هو من قسم الضعيف لكن بسبب التردد فيه. وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع في المتن. ومن أمثلته الأثر الذي يحتج به الجماهير على أن خطبة العيد خطبتان، يحتجون بأثر رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة وغير واحد من أهل العلم، كلهم عمن يا أخو نسيته، أظن عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، أظن عنه من السنة كذا، فتجد أن الأثر هذا يعني اختلف فيه على آل القاري هذا، في سنده فلان القاري وفلان القاري، وتارى بذكره وتارى بعدم ذكره. ثم تأتي إلى المتن، تارى بالسنة في الخطبة، وتارى السنة في الصلاة، وتارى بدون ذكر السنة، فأصبح المتن مضطربا والأثر والإسناد مضطربا، بحيث أنك لا تستطيع أن ترجح أحد الطريقين على الأخرى. والمضطرب من قسم الضعيف بل شديد الضعف. أما إذا استطعنا أن نرجح أحد الروايتين على الأخرى فالحكم للراجح. رجحنا الإرسال انتهينا، رجحنا الوقف انتهينا، رجحنا الثبوت انتهينا. لكن إذا لم نستطع الترجيح، ويمثل له العلماء بحديث شيبتني هود وأخواتها، وحديث الخط من لم يجد سترة فليخط ولو خطا، قالوا هذه أحاديث مضطربة، أحاديث مضطربة تتبعوا طرقها ما وجدوها تثبت على طريق. ولا بد لمعرفة المضطرب، وهكذا معرفة ما تقدم من المخالفة والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمدرج، كله تتبع الطرق. باب المخالفات لا يعرف إلا بتتبع الطرق أو الاستفادة ممن تتبع الطرق كالأئمة الحفاظ. قال: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري، قصته مشهورة، رواها ابن عدي قال في كتابه تسمية من روى عنهم البخاري، قال الصخاوي: ولا تضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنه عدد ينجبر به جهالتهم. وقال أيضا: ثم إنه أيضا لا يتعجب من حفظ البخاري لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها، لأنه في الحفظ بمكان، وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة واحدة. انتهى من فتح المغيث. قصة البخاري أنه دخل بغداد، وكانت عادة المحدثين أن العالم إذا نزل بلد يريدون أن يختبروا حفظه، هل هو من الحفاظ؟ لم يكن حالهم كحالنا الآن يحدث من كتاب، وإنما كانوا يحفظون وربما يكتبون، لكن أراد العلماء أن يختبروا حفظه، فاجتمع له 10 علماء، وأتى كل واحد منهم 10 أحاديث، قلب أسانيدها. مثلا حديث الأعمال بالنيات أخذوا سنده وضعوه لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، وهكذا قلبوا الأسانيد. فجاء الأول يلقيه على البخاري، وقد عرف العلماء أنهم سيمتحنون، ولو خرج من الامتحان غير متقن ما أحد سيسمع منه ولا أحد سيقبل حديثه، سيقولون بأنه يلقن وبأنه يهم وبأنه مغفل وبأنه غير ذلك من الأمور. فجعلوا يلقون عليه الأحاديث وهو يسمع، سمع من الأول 10 أحاديث، فقال له: انتهيت؟ قال: انتهيت. قال: يأتي الثاني. أتى الثاني، ألقى عليه 10 أحاديث وهو يقول: لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه. فتعجب الناس، يعني الذي ما يعرف حفظ العلماء قال: هذا البخاري الذي شغلونا به أشمعه، يعني ما يعرف هذه الأحاديث كلها. والذين هم في الحفظ والإتقان قالوا: البخاري فهم الأمر، يعني فهم أن المسألة مسألة اختبار. فلما انتهى 10 من إلقاء الأحاديث 100 حديث عليه، قال للأول: أقرب. فأتى بالأول، قال له: أما حديثك الأول الذي رويته بالإسناد كذا فإسناده كذا، والحديث الثاني الذي رويته بالإسناد كذا فإسناده كذا، والحديث الثالث الذي رويته بكذا فإسناده كذا. قال العلماء: لم نتعجب من حفظ البخاري، فهو جبل الحفظ، لكن تعجبنا من حفظه لهذا 100 حديث بأسانيدها المقلوبة، ثم إرجاع الأسانيد المقلوبة إلى الصواب. وما أتى مثلا الأول يأتي بالعشر الأحاديث حقه ويقول له: ذكرني إيش الحديث الأول، لا، أتى بأحاديثه 10 على ترتيبها. فكما ترون بعض العلماء يضعفها بجهالة شيوخ الخطيب، وبعضهم يثبتها لشهرتها، والحافظ والبخاري كان جبل الحفظ. فالاختبار للعلماء، فالقلب نقول هكذا، فقلب الحديث يجوز إذا كان للاختبار، لكن بشرط أنه بعد الانتهاء من الاختبار يقوم المحدث ويقول هذه الأسانيد مقلوبة، لا تنقلوها عني، إنما أردت أن أختبر بها العالم. أما إذا تركها على القلب فهذه قد تسبب خلط في الأحاديث. وكان العلماء يكرهون الاختبار، فمن ذلك ما وقع بين أحمد بن حنبل وكذلك أبو نعيم ويحيى بن معين وآخر، فقدم أبو نعيم فتلقاه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وثالث ما أذكر اسمه الآن، فجعل يحيى بن معين يذكر له أحاديث مقلوبة، فتفطن أنه يختبر، فالتفت إلى الإمام أحمد قال هذا أتقى لله من أن يفعل هذا الأمر، والتفت إلى الآخر وقال هذا دون أن يفعل هذا الأمر، وما أظنه إلا منك، وركل يحيى بن معين في صدره. فقال له أحمد بن حنبل أما كنت نهيتك عن هذا؟ قال والله لركلته أحب إلي من كذا وكذا، لأنه تأكد أن شيخه يضبط يروي عنه الأحاديث وهو مطمئن أن الأحاديث جياد، بينما لو لقن خلاص يترك أحاديثه ويمشي إلى غيره. أما الآن أغلب الأحاديث نحن نرويها يا أخوة وجادة، نحن نقرأ في كتب موجودة قد حفظت وكتبت وروجعت على مخطوطات، وصرنا في مأمن من هذا الأمر. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، وقد قيل في هذا سارق الحديث، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. والحديث له سرق كما الناس يسرقون الذهب والفضة، هناك صحيفة اسمها الصحيفة الودعانية فيها 200 حديث كلها حديث مسروقة، كيف يفعل هذا السارق؟ يذهب إلى سند صحيح، سند عند العلماء معروف، فيضع عليه أحاديث ضعاف وموضوعات ومسروق ومقلوبات، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ما يتفطن ربما يجد بعض الأسانيد مثل الشمس رجالها رجال الشيخين، فيحكم على هذه الأحاديث بأنها ثابتة، والرجل سارق لا سمع الحديث من العلماء ولا هذه الأحاديث على هذا الوجه، وإنما ركب لها هذا الطريق. بهذا نكون قد انتهينا اليوم من المزيد في متصل الأسانيد، وكذلك تتمة المقلوب، وهكذا باب الاضطراب. أحيانا نحب نواصل لكن نخشى أن نثقل عليكم. الحمد لله.